إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الناس، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، هي وصية الله للأولين والآخرين. قال الله تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله فاتقوا الله عباد الله. ثم أما بعد، في 21 مارس يحتفل العالم بعيد الأم، ويذكرون بعضهم بفضل الأم، يتبادلون الهدايا والورود وغيرها إكراما للأم وإمعانا في بيان مكانتها. وفي الحقيقة أن عيد الأم كل يوم، وفي الحقيقة أن الاحتفال بحب أمهاتنا في كل يوم. كيف وقد جاءت الشريعة وقرنت حق الله بحق الوالدين، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، أي كما أن الله أمركم بالإحسان في العبادة مع ربكم أمركم بالإحسان للوالدين. ولذا قال ابن عباس: من شكر الله ولم يشكر لوالديه لم يشكر الله. فإن الله تعالى هو سبب في وجودك حقيقة وباطنا، وأن أبويك هما سبب في وجودك ظاهرا، يعني السبب الظاهر في وجودك هم الأبوان، السبب الباطن الحقيقي في وجودك هو الله. ولذا قال الله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. ليس صحيح أن احتفالنا بأمهاتنا يوم في السنة ثم ينسى الناس أمهاتهم. هذا يمشي في أوروبا عندهم، يمشي الذين تركوا آباءهم وأمهاتهم في دور العجزة، هذا يمشي للذين خلف كلبا عند أمه لكي يسليها، هذا يمشي للأمهاتهم عندهم قطاوة في البيوت يسلونهم الوحدة ويساعدونهم في قضاء حوائجهم، هذا يمشي في الأبناء الذين تمردوا على أمهاتهم وعوائلهم وأسرهم فلم يعرف أمه حتى ماتت وتعفنت في شقتها، كما ذكر ذلك في بعض الدول الأوروبية، وفاحت رائحتها وبعد ذلك اكتشفوا أنها قد ماتت، ما عندها أحد في البيت، عيالها تركوها فقط يأتون لأخذ ميراثهم، هذا يمشي معهم. أما معنا في أمة الإسلام فهذا ما يمشي معنا. حق الأم وحق الأب حق معظم عند الله تعالى. تعالوا اسمعوا بس هذه الخطبة، أسرد عليكم كيف أن الله تعالى شدد في حق الأبوين ولو كان كافرا، حتى لو كان كافر، حتى لو كان فرعون، حتى لو كان آزر، حتى لو كان نمرود، لو كان من كان، وصاحبهما في الدنيا معروفا، امش معهم بالمعروف، هما سبب في وجودك. ولذلك يحرم الشارع عندنا نظرة الشزر إلى الأبوين، يحرم كلمة السخط عند الأبوين، يحرم دفع الأبوين، ضرب الأبوين، إيذاء الأبوين، حتى أوف يعني مليت يعني بسكم حنة، حتى أوف فإنها عظيمة عند الله تعالى، تدخلك النار. هذه أمك وأبوك هما بابك إلى الجنة. إياس بن معاوية لما ماتت أمه رؤيا يبكي كثيرا وهو عالم، يعني العالم المفترض يكون أكثر تماسكا، فقيل له أتبكي؟ طبعا هو يبكي لأمه ميتة، فقيل له أتبكي يعني كل هذا البكاء؟ قال: كان لي بابان إلى الجنة قد أغلق أحدهما. أبوابك دخولك إلى الجنة أمك وأبوك، أسهل باب دخلك الجنة أمك وأبوك، أسهل من الجهاد، أسهل من الصدقات، أسهل من التضحيات، أسهل من قيام الليل، أسهل من صيام النهار، أسهل وأيسر باب يدخلك الجنة أمك وأبوك. ولذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثة كثيرة تحث على بر الأبوين، خاصة أنه فطرة، يعني ما يحتاج يحثك الشرع، هذه فطرة، يعني فطرتك أنت لازم تخدم أمك وأبوك، فكيف إذا جاء الشرع وحث على ذلك وأكد على ذلك؟ البر بمعنى الإحسان إليهما قولا وفعلا بالقلب أو بالظاهر، وتقربا إلى الله تعالى، هذا هو البر، أن تحسن إلى أبويك بأقوالك بأفعالك بقلبك، وتقصد بذلك التقرب إلى الله تعالى. العقوق هو أن تغضب أحد والديك بترك الإحسان إليهما أو بفعل كل شيء يتأذى منه الأبوين، هذا هو العقوق. أولا أمر الله تعالى بالإحسان إلى الأبوين، اسمعوا عاد الحين الآيات والأحاديث كيف جاءت الشريعة وجعلت للأبوين مكانا كبيرة أو مكانة كبيرة، لهما حق، حتى ما يصير تطالعها، حتى ما تخزها أصلا، ما يصير، حتى ما يصير تتأفف معهم شوف عظمة الأبوين عند الله تعالى كيف أعطاهم الحق الكبير. أولا أمر الله تعالى بالإحسان لهما، قارن حقه بحقهما، لأنهما سبب في وجودك ظاهرا والله سبب في وجودك باطنا وحقيقة. وقضى يعني أمر، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وقال تعالى أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، وقال واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، يعني كأنك أنت طير عندك جناح، نزل جناحك وانكسر لأبويك، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. ثانيا بر الأبوين أفضل من الجهاد في سبيل الله، طبعا جهاد الطلب وليس جهاد الدفع، بر الأبوين أفضل من الجهاد في سبيل الله، كما جاء في حديث ابن عمر جاء رجل يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم يريد الجهاد معه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أحي والدك؟ أبوك حي؟ أحي والدك؟ قال نعم، قال ففيهما فجاهد، أو قال أحي والداك يعني اثنينهم، قال ففيهما فجاهد، وفي رواية ارجع لوالديك فأحسن صحبتهما. تبي الجهاد؟ جهادك أن تقعد مع أبوك وأمك وتحسن إليهما، هذا في جهاد الطلب، والحديث متفق عليه أخرجه البخاري ومسلم. قال ابن حجر في شرح الحديث أي بالغ في بر أمك وأبيك واجتهد في الإحسان إليهما فذاك يقوم مقام الجهاد في سبيل الله، بالغ في الإحسان إليهما، هذا مثله مثل الجهاد في سبيل الله. ثالثا بر الوالدين هو من أفضل الأعمال التي تتقرب بها إلى الله تعالى، بل من أفضل الأعمال المدخلة إلى الجنة. قال ابن مسعود سألت النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أي العمل أفضل؟ علمنا الأعمال اللي تدخلنا الجنة، أفضل الأعمال، قصر أعمارنا وقلة أعمالنا، أي العمل أفضل؟ قال الصلاة لوقتها أفضل عمل، صلى الصلاة إذا أذن المؤذن روح صل. قال الصلاة لوقتها، قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين، قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل. شوف بر الوالدين مقدم على الجهاد، معنى الجهاد موت وقتل وتضحيات، قال بر الوالدين قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. رابعا وبر الوالدين سبب لرضا الله تعالى عنك، فإن الله تعالى إذا رضي عنك أبويك رضي عنك الله وأنزل عليك الرحمة والبركة، وإذا سخط عليك الأبوان سخط عليك الله وأنزل عليك المقت واللعنة وعدم السعادة في هذه الحياة الدنيا، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن عمر قال صلى الله عليه وسلم رضا الرب في رضا الوالد وسخط الرب في سخط الوالد، أخرجه الترمذي في باب البر والصلة، وصححه الشيخ الألباني والحاكم في المستدرك، ووافقه الإمام الذهبي. فبرك لأبيك سبب لرضاء الله سبحانه وتعالى عنك. خامسا برك للأبوين يدخلك إلى الجنة، كما جاء في وصية أبي الدرداء رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الوالد أوسط أبواب الجنة، فإن شئت فأضع ذلك الباب أو احفظه. يقول علماء أوسط يعني أسهل، باب أوسط أبواب الجنة يعني أسهل أبواب الجنة. ليش؟ لأن برك لأمك وأبوك ما في تكلف، لأن هذول أهلك بالفطرة، أنت لازم تخدم أمك وأبوك بالعقل، لازم تخدم أمك وأبوك، ما يحتاج تطلع تروح المسجد ولا تصلي ولا تجاهد ولا تتصدق، هذا فيه تعب فيه مشقة، لكن أمك وأبوك معك في البيت أو قريبين منك، العقل والفطرة تدفعك إلى ذلك، فهو أسهل باب دخلك الجنة. قال برك لأبيك، قال الوالد أوسط أبواب الجنة، فإن شئت فأضع ذلك الباب أو احفظه، أخرجه الترمذي وصححه الشيخ شعيب الأرنأوط، وهو حديث صحيح. وعن معاوية بن جاهمة رضي الله عنه أن جاهمة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، جاهمة الأبو جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أردت أن أغزو وجئت أستشيرك، أنا بروح الغزو أبا أستشيرك وين أروح، أردت أن أغزو وأردت أن أستشيرك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا جاهمة هل لك من أم؟ قال نعم، قال الزمها فإن الجنة تحت رجلها. هذا اللي يقول أحد الناس، يقول الجنة تحت أقدام الأمهات، هذا هو الحديث، الحديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال يا جاهمة ألك أم؟ قلت نعم، قال الزمها فإن الجنة تحت رجلها، وفي رواية قال ألك والدان؟ قال نعم، قال الزمهما إن الجنة تحت أرجلهما، أخرجه الطبراني في الكبير بسند جيد، وقال الألباني إسناده صحيح. والمعنى شنو معنى الجنة تحت رجل الأمهات؟ مو يعني تعال طيح على رجلها مثل ما يسوون كل واحد مطلع مقطع يطيح على رجل الأمة، لا مو هذا المقصود. المقصود أن طريقك ونصيبك من الجنة لا يكون إلا عن طريق أمك، فهي قاعدة على الجنة، هي اللي تطلع لك وتعطيك نصيبك من الجنة كما قال الشراح في ذلك، أي نصيبك من الجنة لا يصل إليك إلا برضاها، فكأنها قاعدة عليها، فهي التي تسمح لك بالمرور أو لا تسمح لك بالمرور. هذا معنى الجنة تحت قدمها، يعني هي قاعدة على الجنة. بابك إلى الجنة هي والدتك. سادسا، دعا النبي صلى الله عليه وسلم لمن بر والديه بالرحمة والمغفرة، ودعا عليه بالخسارة لمن ضيع حق والديه. قال صلى الله عليه وسلم: رغم أنف امرئ ثم رغم أنفه ثم رغم أنفه من أدرك والديه عند الكبر أحدهما أو كليهما ثم لم يدخل الجنة. ومعناه صرعه الله وأذله الله، هذا معنى رغم أنفه، صرعه الله وأذله الله، يعني لا وفقه الله، يعني لا سدده الله، معناته ما في خير، معناته إنسان فاسد اللي يتظاهر أمام الناس بالصلاح وهو مضيع حق أمه وأبوه. رغم أنفه ثم رغم أنفه ثم رغم أنفه من أدرك أبويه أحدهما أو كليهما ثم لم يدخل الجنة، أي لم يبرهما فيدخل بهما الجنة. الحديث أخرجه الإمام مسلم. كذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن دعوة الأبوين لا ترد. شوف عاد إذا دعا عليك الأبو زعلته وأصابك بدعوة فهي صاروخ منطلق إلى السماء لا تتوقف. قال صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا ترد دعوتهم، ثلاث أشخاص لا ترد دعوتهم: المظلوم لا ترد دعوته، وكذلك الوالد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فهو لا ترد دعوته، وجاء في رواية المسافر. هذول ثلاث الله تعالى يستجيب دعاهم، مسافر حتى يرجع وهذا مغترب فقير فالله يستجيب دعاه، وأب مكسور أو أم محزونة آذاها ابنها فترفع أكفها إلى الله تعالى لا يرد الله دعاءها، وإنسان مظلوم قد ظلم وهضم من جبار أو طاغية أو ظالم يرفع أكفه إلى السماء فالله تعالى لا يرد دعاءه. وجاء أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنك مهما بذلت من جهد في رد جميل أبويك ما تقدر، هم أصل في وجودك، أنت شنو سويت حق أمك وأبوك؟ ما هما كان كنت أنت أصلا لا شيء فاعتنوا بك وأنت في بطن الأم وهي تسعة أشهر تغذيك من لحمها ودمها، ما تعرف تنام، ما تعرف تتحرك، إذا بغيت تنام تقوم كلها عشان تنام. تصور إنسان داخل إنسان، بعد هذا إذا حملت في توم هذا أكثر، فهو إنسان داخل إنسان، تحك بطنها وكل ساعة ترجع، يقولون المرأة معها نسات وترجع وتتأذى، محرومة من الأكل، محرومة من النوم، محرومة من الحركة، جسمها يترحل ويتمدد ويمكن تموت أصلا حينما تلده كما قال صلى الله عليه وسلم: والنفساء يقتلها ابنها فهي شهيد، شهيدة ماتت بسببك أنت، وبعدين بعد هذا الظل طفل صغير تزعجها ما تعرف تنام ولا تعرف تقوم، و24 ساعة معك إلى أن تشب قليلا ترضعك من حليبها، إلى أن تكبر تكبر وهي تفرح مع أول خطوة أنت تخطوها، وبعدين تفرح أكثر حينما تتكلم وتردد الكلمات، بعدين عاد ترعاك وتربيك وتدرسك وتلبسك إلى أن تصبح رجل كبير، عاد تأخذك بنت الحلال تزوجك وتروح معها وتنساها. وينسى الإنسان حق أبويه: رأيتك مولودا وعلتك يافعا تشب بما أجني عليك وتنهلو، إذا ليلة ضافتك بالسقم لم أبت لسقمك إلا ساهرا أتململو، كأني أنا المطروق دونك بالذي طرقت به دوما فعيني يتهمل، تخاف الردى نفسي عليك وإنها لتعلم أن الموت حق مؤجل، فلما بلغت السن والغاية التي إليها مدى ما كنت فيك أؤمل، جعلت جزائي غلظة وفظاظة كأنك أنت المنعم المتفضل، فليتك إذ لم ترع حق أبوتي فعلت كما الجار المجاور يفعل، فأوليتني حسن الجوار ولم أكن بمال عليك دون مالي أبخل. ولذا ما تقدر توفي حق أمك وأبوك، ما تستطيع. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك: شلون أنا أوفي حق أمي وأبوي؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا يجزي ولد والدا، ما تقدر تجازي، لا يجزي ولد والدا إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه، ما تقدر. ليه يصير أبوك عبد وتروح تشتريه ب2000 ب3000 بمليون وتعتقه، يا الله يجازي هذا ما فعل الأب معك. ابن عمر رضي الله عنه رأى شاب حمل أمه من خراسان شايلها يأتي بها، طبعا شيلها على بعير ونزلها وشيلها على بعير ونزل حتى وصل الحج، فلما جاء إلى الحج طاف وسعى بها حاملا لأمه على رقبته، طاف وسعى بها حاملا لأمه على رقبته شايل أمه يطوف فيها، طاف بها ثم سعى بها ثم مشى بها إلى عرفات ثم ازدلف إلى المزدلفة ثم مشى إلى منى ثم جاء إلى طواف الوداع في آخر الحج، فلقاه ابن عمر قال يا ابن عمر حججت بأمي شايل أمي على راسي حججت بها، أتوراني جزيتها؟ يعني تشوفني أنا وفيت معها؟ قال ولا بزفرة من زفراتها، يعني ولا بطلقة من طلقاتها عند الولادة ولا بحملها لك، ما توفي حق أمك ذلك. ولذا الله تعالى أمرنا بالإحسان كثر ما نقدر نحسن، فهو بابك إلى الجنة، وهي أفضل الأعمال التي تقرب إلى الله تعالى، أفضل الأعمال تقرب إلى الله تعالى. سمعوا عد هذا الحديث، هذا حديث يمكن أول مرة تسمعونه، عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، قال رجل لابن عباس إني خطبت امرأة فأبت أن تنكحني وخطبها غيري فأحبت أن تنكحه فغرت عليها فقتلتها. هذا أول مرة تسمعونه. جاء رجل ابن عباس قال خطبت واحدة ما رضت، خطبها غيري قبلت، عربي في أنفة، راح وذبحها قتلها فقتلتها، هل لي من توبة؟ شوف لي توبة أنا ولا لا؟ قال له ابن عباس أمك حية؟ أمك موجودة حية أمك أو لا؟ قال لا. قال تب إلى الله تعالى وتقرب إليه ما استطعت، تب إلى الله وتقرب إليه ما استطعت لعله يكفر عنك هذا القتل الذي فعلته بحق أخيك المسلم. قال عطاء بن يسار تلميذ ابن عباس، الرجل راح الحين مشى، قال عطاء بن يسار فذهبت إلى ابن عباس فسألته لما سألته يا ابن عباس عن أمه؟ ليش قلت لأمك حية؟ لما سألته عن أمه؟ قال إني لا أعلم عملا أقرب إلى الله تعالى من بر الوالدة. ما في عمل يقربك إلى الله، أنت بعيد عن الله، ما في عمل يقربك يدخلك إلى الحضرة الإلهية مثل برك لأمك. قال ما رأيت ولا أعلم عملا أقرب إلى الله تعالى من بر الوالدة. إن لين كلامك للوالدة، بس مجرد كلامك باللين، كما كان الحسن البصري إذا كلم أمه، أم الحسن البصري أمه أصلا مملوكة عبدة، أم الحسن البصري وهو من الموالي الإمام الحسن البصري، يقول كان إذا كلم أمه يكلمها همسا، يهمس مثل واحد أخرش ما يسمع، يكلمها همسا من الأدب مع أمي. بعضهم كان إذا كلم مع أمه ما يأكل، يقول ما أكل اللحم، أخاف أحط يدي على قطعة لحم نفسها فيها ما أكل، أبطل أكل بس رز خالي ولا أكل خبز خالي، من كثر برهم لأمهاتهم وحرصهم على أنه باب الجنة. لين الكلام معها مدخل لك للجنة، لقول ابن عمر رضي الله عنهما لرجل أصاب ذنوبا، هذا بعد حديث جديد أول مرة تسمعونه، جاء رجل لابن عمر وقد أصاب ذنوبا كثيرة فذكر هذه الذنوب من كثرتها، يعني رجل خربط ما خلى شيء، ما ترك شيء ما سواه، فجاء لابن عمر وذكر هذه الذنوب الكثيرة، فقال لابن عمر أهي من الكبائر؟ هذه كبائر يا ابن عمر؟ قال الكبائر تسع، أنا أعدد لك الكبائر، تبي الكبائر تسع، سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم، الإشراك بالله، وقتل نسمة يعني قتل الناس ظلما، والفرار من الزحف، وقذف المحصنة، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، وإلحاد في المسجد، إلحاد في المسجد الحرام، والذي يستسخر من الدين، يعني اللي يستسخرون من الدين، وبكاء الوالدين من العقوق. ثم قال له ابن عمر أحي والدك؟ يقول هذول هذا الكبائر وعقوق الوالدين. قال وبكاء الوالدين، إذا بكت أمك وأبوك هذا ترى من العقوق، هذا من الكبائر الكبار عاد. ثم قال له ابن عمر أحي والدك؟ قال الرجل عندي أمي، أمي ما زالت حية. قال ابن عمر فوالله لو ألنت لها الكلام وأطعمتها الطعام لتدخلن الجنة ما اجتنبت الكبائر، والله لو تلين الكلام حق أمك تساحلها تونسها تاخذها، ليش تروح المجمعات لحالك؟ ليش ما تاخذ أمك معك؟ ايش حقك تسهر مع ربعك في الدواوين؟ ليش ما تسهر مع أمك؟ ايش حقك تروح الأسواق لحالك؟ ليش ما تطلع أمك؟ ليش ما تجلس عند قدمها؟ ليش ما تمسح على رأسها؟
علماء السلف الكبار كان يقعد يفلي أمه يفلي رأسه أكثر من هذا. بعضهم كان في الدرس يلقي درسه فتقول له أمه: يا فلان قم فأعطي الدجاج شعيرا، وهو مجلس مثل هذا، فيخرج ويروح يعطي الدجاج شعير ويرجع، لأنه كان يسمع كلام أمه. وهذا كان برهم لأمهاتهم، سماع مطلق لوالديهم. قال: لو ألنت لها الكلام وأطعمتها الطعام لتدخلن الجنة ما اجتنبت الكبائر. والحديث في البخاري في الأدب المفرد، وصححه الألباني، وجاء هذا الحديث مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في رواية أبي داود: إن حق الناس بحسن صحبتك هو أمك. هذا الحديث من الابتداء درسناه، حديث أبو هريرة المتفق عليه. قال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ يعني منه أحق واحد أقعد معه، أسهر معه، آكل معه، أطلع معه، أنام معه، أمشي معه، أقضي حياتي معه. أحق الناس بحسن صحابتي أكون معه، صاحبي من؟ قال: أمك. قلت: ثم من؟ قال: أمك. قلت: ثم من؟ قال: أمك. قلت: ثم من؟ قال: أبوك فأدناك فأدناك. هذول حق من الابتداء درسنا. أحق واحد تصحبه مو الصديق، أحق واحد تصحبه مو المدام، أحق واحد تصحبه مو الربع، مو الديوانية، مو التجارة، مو البورصة. أحق واحد تصحبه أمك، ثم أمك، ثم أمك، ثم أبوك، ثم أدناك فأدناك. هذه حق الناس بحسن الصحبة. بل جاء أن عقوقهما من أكبر الكبائر، كما قال صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقول الزور. وجاء في حديث ابن ماجة في وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأبي الدرداء، قال: أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بتسع، تسع أشياء أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم لأبي الدرداء، هذه وصية عجيبة. قال: أوصاني النبي صلى الله عليه وسلم بتسع، وذكر منها، أنا ما بقي للتسع، وذكر منها: أطع والديك، وإن أمراك أن تخرج من دنياك فاخرج لهما. هذا كلام عجيب. أطع والديك وإن أمراك أن تخرج من دنياك فاخرج لهما. تريش معناته؟ يعني لو يقول لكم أمك وأبوك: بيع بيتك، بيع بيتك، اطلع من دوامك، اطلع من دوامك، اقعد في البيت، اقعد في البيت. هذا معناته. وإن أمراك أن تخرج من دنياك فاخرج لهما. وهذا الحديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل يؤيده الحديث الآخر الذي أخرجه ابن ماجه وحسنه الألباني: لما جاء رجل فطلب مالا من ابنه، يبي فلوس من ولده، فالولد ما عطى، راح اشتكى عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أنت ومالك لأبيك. حديث ضعف بعض أهل العلم، لكن الألباني يحسنه، قال: أنت وفلوسك لأبيك، أنت ومالك لأبيك، إنما أبناؤنا من كسبنا، أولادنا جزء من كسبنا، فأنت ومالك لأبيك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إن دعوة الأب دعوة مستجابة لا يردها الله تعالى. فإياك ثم إياك أن تغضب أمك أو أباك، فتلحقك دعوة مستجابة. ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن، هذا تأكيد من النبي صلى الله عليه وسلم: دعوة الوالد، ودعوة المسافر، ودعوة المظلوم. لقد حرم الله تعالى عقوق الأبوين، ومن عق أبويه فهو محروم من الجنة، ما تدش الجنة، ما تدش الجنة، تظل في جهنم تعذب 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 إلى أن يشاء الله، وبعدين الله يطلعك بعد ذلك لأنك موحد. لكن ابتداء ما تدخل الجنة ما دام أنك عاق لأبويك، مؤذي لأمك، مؤذي لأبوك، مؤذي لأهلك، ما تدش الجنة، لا تتعب نفسك، كما قال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة قد حرم الله تبارك وتعالى عليهم الجنة، ثلاثة الله حارمهم من الجنة، لا تتعب نفسك. قال: مدمن خمر، شارب خمر يسكر لين مات، ما تاب، مدمن خمر، والعاق اللي عق أبويه، والديوث الذي يقر في أهله الخبث، اللي يرضى في المنكرات في أهله ومن يعق والديه، وكذلك مدمن الخمر، هذول ما يدخلون الجنة ابتداء، لا يتعبون أنفسهم ابتداء، ما تدش الجنة، لازم تعذب وتطهر ما شاء الله، ثم بعد ذلك ينتقل إلى الجنة. الحديث أخرجه أحمد وحسنه الألباني. بل لا ينظر الله للعاق، حتى نظرة رحمة الله ما يطالع، مو كفو الطالعة، لأنه آذى أمه. ولذا قال الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ينظر الله لهم يوم القيامة: العاق لوالديه، والمرأة المسترجلة أو المرجلة، يعني نسميها بويها اللي تتشبه في الأولاد، المرأة المترجلة، والديوث الذي يقر في أهله المنكر. الحديث أخرجه النسائي وأحمد وحسنه الألباني. لعظم حقها، حق الأم وحق الأب، جعل الله تعالى الخالة حقها كحق الأم، هذا إكرام للأم. كان الحديث هذا أول مرة الناس تسمعه، اللي ماتت أمه عندك خالتك، من كثر ما الله تعالى عظم حق الأمهات إكرام لك يا الأم، الخالة بعد مثل الأم، فمن بر الخالة كأنما بر الأم. اسمع الحديث عن البراء بن عازب رضي الله عنه وأرضاه، قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، جئتك وقد أذنبت ذنبا عظيما. ما قال شنو الذنب، جئتك وقد أذنبت ذنبا عظيما، هل لي من توبة؟ فقال صلى الله عليه وسلم، شوف رحمة النبي صلى الله عليه وسلم، ما نبش عد وراء، قال: ايش سويت وين سويت وين تقعدون؟ قال له صلى الله عليه وسلم: هل لك من أم؟ قال: لا، أمي ماتت. قال: هل لك من خالة؟ أخت الأم موجودة، هذا إكرام لحق الأم. قال: هل لك من أم؟ قال: لا. قال: هل لك من خالة؟ قال: نعم. قال: فبرها. تبي الله يتوب عليك، بر الخالة، إذا ما في أم بر الخالة. قال: فبرها. والحديث أخرجه الترمذي في كتاب البر والصلة وصححه الشيخ الألباني. لذلك للأبوين حق عظيم، علينا أن نستمر في التقرب إلى الله تعالى في حفظ حق الأبوين. من حق الأبوين أن تستغفر لهما، حقهم مو وردة تعطيه وردة، ولا حقهم تعطيه هدية الآن وتنسى، ولا تعطيها ساعة، ولا قلب مكتوب عليه I love mom، ما هذا مو حق. هذا حق الأبوين أكبر من هذا. أولا أن تستغفر لهما، هذه سنة الأنبياء، استغفر لأبويك دائما، ادعو لأبوك ادعو لأمك أن الله تعالى يرحمهم وأن الله يتجاوز عنهم. يمكن أحياء لكن مقصرين، يمكن أحياء لكن في جهل، يمكن أحياء لكن عندهم ذنوب، يمكن أبوك مرابي، يمكن أمك وقعت في أخطاء. ادعو الله تعالى لهما كما قال الدعاء: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ادعو الله تعالى لأبويك. ولحديث النبي صلى الله عليه وسلم: ترفع للميت درجته بعد موته. إذا مات الميت يشوف درجته فوق ارتفعت، فيقول: إي ربي، أي شيء هذا؟ كيف رفعت درجتي؟ قال: كان ولدك يستغفر لك. هذا الولد الصالح، كان ولدك يستغفر لك. قد مات آباؤنا ومات أجدادنا، أكلهم التراب والثرى، هم الآن ينتظرون دعوة صالحة منك أنت، لا تبخل عليهم بدعوة صالحة. الدعاء لهما كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: ولد صالح يدعو له. نعم، هو جزء من حياتي، هو أصل في وجودي، هو سبب في سعادتي، ما أترك أمي وأبوي، أدعو لهم بالليل والنهار، أطراف النهار، بعد التحيات، عند نزول المطر، في سجودي، عند فطوري، في كل وقت وحين، أتصدق عنهم، أحفر لهم آبار، أتصدق بمساجد وأبني لهم، بمصاحف، كثر ما أقدر أعمل خير أعمل لهما. أنت شريك في الأجر، ما نقصك شيء، أجر لك وأجر لهم. ثم ترتفع درجاتهم عند الله تعالى، فيقول الأب: يا ربي، من أين لي هذا؟ من أين هذا؟ قال: بدعاء ولدك لك. هو ترك ولده صالح ولا محمد صغير، طفل صغير، ما توقع أن هذا الولد يكبر ويدعو له ويكون هذا الدعاء سبب في نجاة الأب من النار. إن من حق الأبوين أن تساعدهم، فلوس، فلوس هي التي تقتل النفوس. ساعد الأبوين كثر ما تقدر، الأم مسكينة عطها، عندك معاش وعندك فلوس وعندك خير، إذا أنت مغترب دز لها، هي أولى من زوجتك، هي أولى من عيالك، أرسل لها، عطها فلوس، صدق عليها، ساعدها، إن كان عندها أجار، إن كان عليها دين تقضي دينها، كما قال صلى الله عليه وسلم: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. أخرجه الإمام أحمد. إذا كان أبوك عليه دين ساعد في قضاء، أمك عليها دين حية أو ميتة ساعد في قضاء دينها، حتى ولو كان عليها صوم صوم عنه، كما قال صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صوم صام عنه وليه. صلة الأقارب والأرحام الذي تقرب إلى الوالد والوالدة، كما قال صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يصل أباه في قبره فليصل إخوان أبيه بعده. من أحب أن يصل أباه في قبره فليصل إخوان أبيه بعده، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: قال: إن من أبر البر صلة الولد أهل ود أبيه. من أبر البر أنك تواصل ربع أبوك، صديقات الأم تواصلهم وتحسن إليهم، وهذا الكلام للأخوات والأمهات، وأن يتصدق الإنسان عنهما بعد وفاتهما، كثر ما تقدر تصدق عنهم، أنت شريك في الأجر. حديث سعد بن عبادة رضي الله عنه وهو سيد الخزرج، حديث مشهور. سعد بن عبادة خرج في سفر فرجع فلقى أمه ميتة، وأمه عزيزة عليه، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي ماتت وأنا غائب عنها. أم سعد بن عبادة: إن أمي ماتت وأنا غائب عنها، أينفعها إن تصدقت عنها؟ ينفعها لو تصدق عنها؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم نعم، ينفعها بعد موتها وتجري لها الأجور. فقال: يا رسول الله، إني أشهدك أن حائط المخراف، حائط المخراف يعني مزرعتي، المخراف يعني المثمرة اللي كلها نخل وثمر مشهورة، حائط سعد. قال: يا رسول الله، إني أشهدك أن حائط المخراف صدقة عليها، كلها صدقة لأمي، خل تمشي لها إلى يوم القيامة. الحديث متفق عليه. هذا من البر، هذا من بر الأبوين. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من أبر الناس بآبائنا، إنه ولي ذلك والقادر عليها. قولوا ما تسمعون، استغفروا الله العظيم الجليل لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، خير خلق الله والمرسلين، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين. هذا ديننا يحثنا على بر الوالدين والإحسان إليهما، وكل كلمة أو كل حركة تؤدي إلى إغضاب الوالدين نحن مأمورون بالصد عنها، أي لا نفعلها. كونك تجعل الأم أو الأب يبكي، أو تبكي أمك أو أمك أنت يا امرأة، هذا من العقوق. كونك ترفع الصوت على الأم أو الأب، هذا من العقوق. تحد النظر، يعني تخزه وتطالع وتراددها، تحط راسك براسه، هذا نوع من العقوق. كونك تعبس في وجهه، هذا نوع من العقوق. كونك تتعفف إف أذيتين عاد لمتى الطلبات هذه، هذا نوع من العقوق. كونك تكدر خاطره أو خاطره أو خاطرها، هذا نوع من العقوق. تكدير الخاطر شلون يصير؟ يعني لما يطلع الولد ويتأخر ويقعد أبوه حاتي، متى يرجع متى يرجع، شنو صار له، هذا نوع من العقوق. حينما تكدره أو البنت تطلع وتعمل أشياء تؤذي أمها وتتكدر خاطر الأم، هذا نوع من العقوق. الخروج بلا إذن نوع من العقوق. عدم سماع الكلام نوع من العقوق. ذم الأم أو ذم الأب، هذا نوع من العقوق. حتى ذم الطعام، يقول لو ذميت الطعام اللي سوته الأم وقلت يمه بس ملينا ترى من هالأكل، أكلك ماسخ، أكلك مالح، ما تعرفين تطبخين، أنت دقة قديمة، هذا كله كلام يقال على الأمهات، هذا نوع من العقوق. شتمها نوع من العقوق. إثارة المشاكل في البيت بين الإخوان بين الأخوات نوع من العقوق. فساد البنات حينما تفسد الأم فتلطخ سمعة البنت، حينما تفسد البنت فتلطخ سمعة الأب وسمعة الأم، هذا نوع من العقوق. تمني الموت حينما يتمنون يفتكون من الأب والأم ويموتون وتخلصون منهم، نوع من العقوق. إيداعهما في دار العجزة وإهمالهما نوع من العقوق. البخل عنهما ما تعطيها، إذا أمك وأبوك محتاجين، نوع من العقوق. التعدي عليهما بالضرب، هذا عد كبيرة، هذا مو عقوق. التعدي عليهما بالضرب، هذا نوع من العقوق. الإهانة، كثرة التشكي وإثارة المشاكل عندهم نوع من العقوق. هذا حائط مقدس، هذا الأم والأب، هذه المشكلة. مشكلة أن الأم والأب حائط مغلق، ما يجوز للإنسان أن يخدشه بشيء. ولذلك إذا أردت أن تتقرب إلى الله تعالى، تقرب إلى الله ببر الوالدين. الشافعي يقول: لو كان أحد، لو أردت أن أغتاب أحدا لاغتبت أمي، فهي أحق الناس بحسناتي. الشافعي يقول: إذا في أحد يستحق أعطي حسناتي، أعطي أمي. لو كنت مغتابا أحد لاغتبت أمي، فهي أحق الناس بحسناتي. وكان الإمام أحمد رضي الله عنه يقول: بر الوالدين كفارة للكبائر. اللي عنده كبائر بر والدينه فهي كفارة له، وغير ذلك مما ثبت عن سلف الأمة. بل أن الله تعالى ذكر في القرآن إحسان الأمهات في تربية الأنبياء. اثنين من أولي العزم من الرسل ربتهم أمهاتهم. ذكر الله قصة أم موسى، أم موسى حرصها بكائها ركضها وراء ولدها، حماية ولدها وهو صغير، إلى أن تربى وترعرع موسى وأمه وقلب الأم معلق معه. هذه أم الله تعالى ذكرها عشان نبر في الأمهات، ربت نبي عليه الصلاة والسلام من أولي العزم من الرسل. أثنى الله على أم ثانية، هي أم عيسى بن مريم، ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحها وصدقت بكلمات ربها ورسله وكانت من القانتين. هذا أثنى الله، رب السماوات يثني على مرأة، ثناء عظيم من الله يثني عليها. وأمه صديقة، كان يأكلان الطعام. هذا مو أنا ولا أنت، هذا رب العالمين يثني على أنثى، على امرأة، لأنها أم أم صادقة ربت أحسن تربية وأخرجت نبي من عظماء الأنبياء من أولي العزم من الرسل. لذلك بروا آباءكم تبركم أبناءكم. إذا تبر أمك وأبوك يبرونك عيالك، تعق بأمك وأبوك يعقونك أولادك. إذا نجحت في بر أمك وأبوك ودعوا الله تعالى لك نزلت عليك الخير والبركة، إذا دعوا الله تعالى عليك الاستئصال والبوار كما جاء ذلك عن السلف، قال إذا دعا عليك الوالدين لك نجاة، وإذا دعوا عليك فهو استئصال وبوار، فليس لك إلا أن تصطلح مع الأبوين. أوحى الله تعالى إلى موسى، يا موسى، الله أوحى إلى موسى، يا موسى وقر والديك إن من وقر والديه مددت له في عمره وباركت له في رزقه، ومن عق والديه قصرت له في عمره وعقه ولده. إذا تبر والديك أنا مد في عمرك وبارك لك في هذا العمر، إذا تعق والديك سيأتيك ذلك بعده في أولادك. قال الحسن رحمه الله: لا يعدل بر الوالدين لا حج ولا جهاد ولا صدقة. برك لوالديك ما يعدل شيء، لا يعدله حج ولا جهاد ولا صدقة. جاء رجل للحسن قال بروح حج عند أمي، قال اقعد بر أمك، فبرك لأمك خير من حجك، اقعد بر في أمك أفضل من حج. جاء رجل إلى الحسن في رواية أخرى قال أردت أن أغزو الشام، قال عندك أم؟ قال نعم، قال بر أمك فثمة غيرك من يغزو الشام. أمك ما حد يبرها إلا أنت، لكن ألف واحد راح يروح الجهاد والغزو غيرك، فهو بابك إلى الجنة وطريقك إلى الجنة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أبر الناس بوالدينا، وأن نتدارك ما فرطنا وما قصرنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارحم ضعفنا، اجبر كسرنا، تولى أمرنا، اختم بالصالحات أعمالنا، لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. اجعلنا يا رب هادين مهديين غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك حربا على أعدائك، نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالف أمرك. أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لوالدينا وعموم أهل المسلمين، اللهم اغفر لوالدينا وعموم المسلمين، اللهم اغفر لوالدينا وعموم المسلمين. اللهم من كان منهم حيا فمتعه بصحة وعافية، ومن كان منهم ميتا فتجاوز عنه واغفر له وارحمه برحمتك يا أرحم الراحمين. اجعل يا رب اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، اجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا معنا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان، ارفع رايتهم، حقق غايتهم، انصرهم على عدوك وعدوهم، لك على ذلك قدير وبالإجابة جدير. يا رب اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وعموم بلاد المسلمين، اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وعموم بلاد المسلمين، اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وعموم بلاد المسلمين. يا رب قنا الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن، لك على ذلك قدير وبالإجابة جدير. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، لك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد على آله وصحبه والتابعين. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.